على أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، الكلام فعلا في ما ورد من أدلة لنفي الحاجة إلى علم الجهل. وفي البدء نقول ثبت عند المحققين أن هناك حاجة إلى هذا العلم، وذلك لتوقف استنباط الأحكام الشرعية على الاطلاع على مثل هذا العلم وإتقانه والحصول على ملكته. ومن هنا وقع الكلام في أصل الحاجة إلى هذا العلم على أوان متعددة، وبالرغم من وجود هذا الاختلاف في هذه القضية في بعض كما يقال العصور المتقدمة، إلا أن الرأي الذي استقر عليه المذهب هو أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا العلم. وأدلة ذلك أيضا قد ذكرت في كلمات المحققين، ومثل هذا الأرض الذي تقرت عليه الكلمة باعتبار أنه يمكن القول بأنه لا يمكن التمييز بين الروايات على أساس حجيتها ما لم يكن الإنسان مطلعا على مفردات تلك الحجية. ومن مفردات تلك الحجية هي أحوال الرواة، وأيضا مما ذكر في هذا المجال أن الإنسان بحاجة إلى علاج للروايات التي يحصل بينها نوع من التضاد والتعارض، وبذلك لا يمكن للإنسان أن يختار رواية من روايات متعارضة، بل لا بد أن يكون اختياره لرواية دون أخرى مبنيا على مرجح، وبعض هذه المرجحات كما هو معلوم وارد في بعض النصوص عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأيضا مما ذكر في ذلك
يا علي يا علي يا علي
ما وقع في تاريخ الأمة الإسلامية من وجود أشخاص قاموا ب عملية الدرس والوضع في الأحاديث، ومثل هذه الحالة لا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى حل لتمييز راو عن راو ما لم يطلع على تلك الأحوال بطريقة تفصيلية يمكنه ما لا يمكنه أن يميز شقا عن الآخر. ورد في بعض النصوص أن هذه الظاهرة لم يخلو منها أحد من يعني من أهل الكلام، ومنهم يعني الأئمة المعصومين، لأنه لا يوجد في التاريخ الإسلامي إلا وفيه يعني في زمن من أزمنة التاريخ إلا وفيه أشخاص يقومون بمثل هذا. يضاف إلى ذلك كما ذكر البعض أن السيرة العلمائية في مثل هذا الأمر منذ ذلك الزمن، يعني منذ ذلك الزمن الذي وقعت الحاجة فيه إلى الرجوع إلى العلماء وإلى هذا الوقت لا زال الأمر جاريا على ماذا؟ على أن يتابع مثل هذا الأمر، بل إن هذا الأمر قد كان يشغل بال بعض المتقدمين الذين كانوا يعني كانوا من حتى من أصحاب الأئمة، وقد وضع عدد منهم بعض المؤلفات في هذا الإطار، ولعل هذا يكشف بصورة واضحة عن أن هذا كما يقال هذا الابتلاء بمثل هذه الحاجة لم يكن وليد الساعة، يعني لم يكن وليد العصور المتأخرة البعيدة عن عصر النصر، بل هو ماذا؟ بل هو حالة حادثة، يعني حادثة في زمان متقدم، وهذه الحالة الحادثة استمرت من ذلك الزمن وإلى هذا الوقت. وفي قبال هذا الرأي يوجد رأي آخر يقول بأن مثل هذا العمل لا يحتاجه الإنسان أبدا، وعندما كما يقولون عندما يكون الإنسان باحثا عن حل لقضية فلا بد أن تكون هذه القضية فيها ما يحتاج إلى الحل، ونحن نعتقد يعني هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام نعتقد أن هذه كما يقال قضية مخترعة وقضية مبتكرة، وذلك لأن متعلق هذا العمل وهذه الحاجة قد كما يقال إن نفض الكلام فيه وتم الكلام فيه وأصبح كما يقال أثرا بعد عين، وكأنه أغلق الباب في هذا الإطار، وهذا الإغلاق هذا الإغلاق من ناحية هذه من ناحية هذه القضية ليس أمرا اعتباطيا، ولكن هو أمر مسبب عن وجود رأي في الإطار في هذا الإطار يقول بأن لدى الشيعة كتب، هذه الكتب لديهم مؤلفات وكتب، هذه الكتب والمؤلفات ما ورد فيها من الروايات قطعية، ولا يحتاج الإنسان مع قطعيتها وقطعية صدورها، فهذا الأمر لا يكون لا تكون له حاجة مع وجود مثل هذا يعني مثل هذا الأمر، يعني مثل هذه الحالة عندما يصل الإنسان إلى حالة القطع فلا تبقى حاجة معه لمثل هذا الأمر. طبعا وقد رد العلماء يعني المحققون منهم على مثل هذه الدعوة باعتبار أنها دعوة تبتني على أن الكتب الأربعة المعروفة الكافي مثلا ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار والتهذيب، هذه الكتب ما ورد فيها يمكن القول ما لا بقطعيته وبقطعية صدوره، وقد رد العلماء على مثل هذا الأمر باعتبار ماذا؟ باعتبار أن البعض رأى أن هذه الكتب المذكورة رواياتها قطعية ورواياتها صحيحة أو على العموم صحيحة، إذا لم تكن على الخصوص على التفصيل على العموم صحيحة، وقد رد العلماء هذا المطلب باعتبار ماذا؟ باعتبار أن صاحب الكتاب يعني صاحب أصحاب هذه الكتب في بعض الأحيان قد يعني سهلوا الأمر على المحققين الذين جاءوا من بعدهم وجعلوا ماذا؟ وجعلوا في مؤلفاتهم أي في مقدمة مؤلفاتهم كلاما يكشف عن عدم حكمهم بجميع ما ورد في هذه الكتب. وقد يقال هكذا باعتبار أن البعض ربما يرى يعتقد أن مجرد المناقشة في روايات كتاب الكافي مثلاً أو ما شابه ذلك يعني الطعن فيه، والأمر ليس كذلك، لأن القضية كما هو معلوم موجودة عندنا وموجودة عند غيرنا، يعني موجودة في مذهب أهل البيت وموجودة عند غيرهم، إلا أن الغير عندهم مشكلة من نوع آخر. هذه المشكلة تتمثل في وجود كتب لا يمكن المناقشة في رواتها وفي يعني سند رواتها، ولكننا كما يقال بمندوحة عن مثلها في حالة سعة بالنسبة لهذا الأمر، لأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن كل ما ورد في هذه الكتب يمكن القول بأنه تفصيلان لا يمكن ماذا لا يمكن المناقشة في سند. ولذلك ما قام به أصحاب هذه الكتب من ذكر لخصوصيات مؤلفاتهم وأسباب هذه التعليفات سهل الأمر ماذا؟ سهل الأمر في هذا الإطار، وجعل عمل المحققين يكون ماذا؟ يكون سهلا في هذا الإطار، ليكون لهم القدرة على إثبات صحة بعض الروايات من خلال التتبع وعدم صحة بعض الروايات أيضا من خلال نفس العمل. ومن هنا يعني كما يقول بعضهم حصول مثل هذه الحالة، وهي حالة عدم اعتقاد المؤلفين ومنهم لعله صاحب الكافي بصحة كل ما ورد في كتبه في كتابه، ساعد على ادعاء أن مثل هذا الكتاب وأمثاله من الكتب التي لم تتجاوز القنطرة في عملية التفحص وعملية البحث عن أحوال أسناد هذه الكتب. ومن هنا ربما يضاف إلى ذلك أن بعض مؤلفين لهذه الكتب أيضا أشاروا يعني إلى وجود حالة من حالات عدم صدور الروايات أو حالات عدم الوثوق بصدور الروايات، مع أن هذه الروايات منسوبة إلى هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب. ولا يقصد كما قد يفهم البعض، لا يقصد من يعني محاولة التأكد من أسنادي أو من سندي هذه أسانيد هذه الروايات أن هذا نوعا من تقليل شأن بعض هذه الكتب التي يتعامل معها المحققون على أنها مؤلفات بحاجة ماذا إلى عملية متابعة من هذه الجهة. وكما يقال يوجد عندنا قاعدة يمكن يعني تأسيسها في مثل هذا الإطار، وهذه القاعدة تقول بأن الكتاب الذي لا يمكن المناقشة فيه لا من جهة المحتوى ولا من جهة الصدور هو القرآن الكريم، وكل كتاب لا يكون قرآنا لا يكون محتواه القرآن يمكن المناقشة فيه والبحث عن مدى قطعية صدوره ومدى مثلا قطعية هذه الأسانيد وصحة هذه الأسانيد التي وردت فيه. ثم أيضا الذي أشار إليه بعضهم من هذه الروايات يعني التي ذكرت في هذه الكتب أيضا يعني قد يفهم منه الإنسان أن مثل هذه الكتب ألفت من أجل غاية، ولما كانت الغاية التي ألفت من أجلها هي وضع الروايات الصحيحة، فقد يقول البعض بأنه ما دامت الغاية هي ذكر الروايات الصحيحة وقد ذكرت الروايات فإذا لا بد أن تكون صحيحة. وهذا الكلام كما يقال فيه يعني مصادرة على المطلوب، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المطلوب من المطلوب من المصنف، مطلوب مثلا من صاحب الكافي أن يذكر الروايات التي تكون صحيحة، ومثل هذا العمل يعني محاولة جمع الروايات التي تكون صحيحة وواردة عن المقصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يعني أن كل ما هو مذكور في هذا الكتاب لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون صحيحا بالفعل. حتى لو قلنا ماذا؟ حتى لو قلنا بأن ما ورد في كتاب الكافي مثلا هو رأي لمصنفه رأي لمؤلفه، فإذا كان رأيا لمؤلفه فإذن هذه فتاواه، فإذا كانت فتاواه فالإنسان لا يفتي إلا بما يعتقد صحته، فإذا كان مفتيا بهذه الروايات إذن فهو يعتقد صحتها. فدواب ذلك أن مثل هذا الأمر لو تم وسلم لا يعني بالضرورة أن يكون كل ما قال به مثلا الكليني لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون يعني هذا القول حجة على غيره باعتبار أن رأيه هو رأي من الآراء، خصوصا ماذا؟ خصوصا مع وجود اختلاف بين الفقهاء وبين المحققين في قضية ماذا؟ في قضية شرائط حجية الخبر، كما أن الخبر الذي يستحق أن يوصف بأنه خبر صحيح هذا أيضا يختلف فيه يعني يختلف فيه المتقدمون وفي مبناهم عما يقوله المتأخرون أيضا فيما في يعني بمبناهم. ومن هنا يمكن القول أن القول بأن روايات كتاب الكافي مثلا لا بد روايات الكافي لا بد من الأخذ بها، هذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر لا يمكن الاعتماد عليه بهذه الكيفية باعتبار هذه الخصوصيات التي يعود بعضها إلى المصنف ويعود البعض الآخر لغيره. وهنا أيضا حديث آخر، هذا الحديث الآخر هو ماذا لو كان المصنف المؤلف للكتاب الروائي قد أشار ماذا؟ قد أشار بأنه قد حكم بصحة هذه القضايا وقد أفتى بمثل هذه يعني الروايات، صرح ماذا؟ صرح بذلك. إذا كان مثلا الكليني لم يصرح بذلك والبعض فهم من ذلك أنها فتاواه، البعض من الفقهاء والبعض عفوا من المحدثين كثيرا كالعلامة الصدوق رحمة الله عليه وقع في كلامه نص، هذا النص يقول فيه بأنه لم يجري على ما جرى عليه غيره من المصنفين باعتبار أن تصنيف الكتب الروائية يكون ماذا؟ يكون لكل ما يصل للإنسان من نصوص الروايات، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي من الممكن أن يحتوي الكتاب الروائي على روايات صحيحة، ومن الممكن أن يكون محتويا على روايات ماذا؟ ليست تامة الصحة وليس صحيحة باعتبار أن هذا ما وصل إليه. فإذا كان المؤلف ومثاله مثلا الصدوق، إذا كان هذا المؤلف قد جرى على منهج مختلف، هذا المنهج المختلف ليس هو المنهج الذي جرى عليه مصنفو الكتب الروائية والمحدثون وهو جمع الروايات، وإنما ذكر الروايات التي يعتقد ماذا؟ يعتقد بأنها صحيحة وأنها حجة بينه وبين ربه، بل إنه يفتي بمضمون هذه الروايات، خصوصا وقد أخذ هذه الروايات من عدد من الكتب التي يعتمد عليها وهي كتب المتقدمين وضعها في هذا الكتاب، جمعها من هنا وهناك ووضعها في هذا الكتاب. قد يقال كما قال أيضا المصنف هنا بأن مثل هذه الدعوات المستندات إلى مثل هذه المقولات، وهي إن طريقة المصنفين وهي طريقة جمع الروايات، قد يناقش فيها باعتبار أن جمع الروايات ربما يكون سببا في وجود روايات صحيحة وروايات ليست كذلك. ومثل هذا الأمر لو تجاوزه الإنسان وأخذ على نفسه أن لا يذكر في كتابه سوى الروايات التي يفتي بها ويعتقد بصحتها وأنها حجة بينه وبين ربه، فكأن مثل هذه المناقشة لوجود الروايات على أساس أنه لا ملازمة بين وجودها في كتاب المحدثين وبين الحكم بصحتها، هذا المقدار قد يقال بأنه لم يكون له طريق للمناقشة في هذه الحالة، وهي حالة أن يكون الإنسان قد أخذ على نفسه سلوك منهج مخالف لهذا المنهج الذي تجمع فيه الروايات، وقد يصادف أحيانا روايات صحيحة وقد يصادف أحيانا أخرى روايات ليست كذلك. المصنف يقول هذا المقدار قد الإنسان يفهم هذا المقدار من هذه المقولة، هذا المقدار قد يفهمه من هذه المقولة، ولكن الذي يمكن أن يصل إليه صاحب هذه الدعوة إنما هو طريق إلى أحد أمرين. الطريق الأول هو أن يقال أن هذه الروايات بسبب هذا النص الوارد لا بد أن تكون صحيحة، والسبب في ذلك أنه قد صرح بذلك، وتصريحه كما يقال دليل واضح على صحتها. فيقال في جوابه هذا الطريق الأول الموصل إلى هذه الحالة مناقش من جهة ماذا؟ من جهة عدم وجود ملازمة بين ما يحكم الإنسان بصحته وما يكون ما يحكم بصحته هو وما يكون مقطوعا بصحة صدوره، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن القطع بصحة الرواية هو كان رأي شخصي لكاتبه، وهذا وإن على ودل على إقراره وإفتائه وحجية ذلك بينه وبين ربه، إلا أن هذا لا يعني أن ما حكم بصحته لا بد أن يكون صادرا على نحو القطع والضرورة. لماذا؟ لأن ما ورد في كلام المتقدمين من تعبير الصحة هذا المقدار ليس مساويا لما ورد في كلام الفقهاء والمحققين بعنوان القطعي، بل بعض ما حكم بصحته في كلام المتقدمين قطعي الصدور، والبعض الآخر ماذا؟ والبعض الآخر ليس قطعيا، وهذا يعرف من خلال ماذا؟ من خلال تصفح نفس الروايات الذي يكشف حالها عن وجود حالة من حالات فقدان هذه الخصوصية، وهي خصوصية قطعية الصدور بصورة كما يقال بصورة واضحة. هذا الأمر الأول، هذا الطريق الأول والأمر والمناقشة له. الطريق الآخر أن هذا المقدار أو هذا المقدار من النص الوارد في كلام الشيخ الصدوق قد يعد تصحيحا، وهذا التصحيح في نفسه يشكل عنصرا إيجابيا للأخذ بالرواية، وما دام طريقا إيجابيا للأخذ بالرواية وكما يقال ويكون سبيلا للقول بحجيتها، فلا حاجة بعد ذلك إلى البحث عن وجود رجل هنا أو هناك ممن ورد في هذه بعض هذه الروايات. فجوابه كما يقول المصنف إن هذا التصحيح الذي يرد على ألسنة بعض المتقدمين من المحدثين هو مما يعتبر حجة عليهم وحجة لهم وبينهم وبين ربهم، وهذا لا كلام فيه. وأما أن يكون ذلك التصحيح حجة عليهم وعلى غيرهم فهذه مصادرة. لماذا؟ لأنه حتى يكون تصحيح العلامة الصدوق مثلا أو الكليني مثلا، لعل البعض يقرأ بطريقة أخرى، وهؤلاء إذا كان تصحيحهم حجة على الغير فلا بد أن يكون مبنى ذلك الغير الذي يكون كلامهم حجة عليه مبناه هو نفس مبنى هؤلاء، نفس المبنى الذي يقول به العلامة الصدوق أو العلامة الكليني. هؤلاء عندهم مباني في التصحيح، هذه المباني لا بد أن تكون متحدتان مع الفقهاء والعلماء الذين يقولون بحجية هذا المقدار من كلام الصدوق، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون تكون الحجية عامة له، يعني لمن قال هذا الكلام ولمن قال بمبنى من قال هذا الكلام. ولكن الأمر كما هو المتابع أن القدماء لهم طريقتهم في الحجية، كما أنه بالنتيجة عندما يجد الإنسان كلاما للعلامة الصدوق للشيخ الصدوق مثلا في بعض الروايات، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك قد يجد كلاما مخالفا له عند غيره، ولعله حتى عند المتقدمين أنفسهم في بعض الأحيان قد يجد الإنسان، لا يعدم الإنسان أن يجد رواية يأخذ بها أحدهم ولا يأخذ ماذا؟ ولا يأخذ بها الآخر. فإذا هذه العملية عملية تصحيح الأعلام لما ورد في كتبهم من مؤلفاتهم، هذا التصحيح لا بد أولا أن يتوفر فيه عنصر الاتحاد في المبنى، ولا بد أيضا أن لا يكون عند غيرهم شروط أخرى تحتاجها الرواية لكي تكون صحيحة، وإلا لا نجد اختلافا بين الفقهاء في هذه الحالة، وإذا وجدنا اختلافا فلا بد أن يكون المبنى ليس واحدا. وهذا أمر واضح من خلال ماذا؟ من خلال يعني من خلال كلام الصدوق ومن خلال كلام الفقهاء الذين نظروا في كتابه. يضاف إلى ذلك أن غاية ما يمكن أن يكون مدلولا لكلام العلامة الصدوق في نصه الذي ورد في مقدمة كتابه أنه يقول بأن هذه الرواية معتبرة عنده. وهذه وهذا الاعتبار كما يقال، وهذا الاعتبار المنسوب إليه يكون اعتبارا ممثلا له، وبالتالي لا يمكن كما هو الآن واضح، لا يمكن القول أن اعتبار الرواية عند شخص خصوصا مع اختلاف المباني في التصحيح والتضعيف، اعتبار الرواية عند شخص لا يمكن أن يعد دليلا على اعتبارها عند آخر، خصوصا وأن لكل واحد منهم طريقته في هذا الأمر وأسلوبه وشرائط الحجية عنده مختلفة، وهكذا كما هو معلوم. هذا مما قيل في هذا المقدار، نقرأه حتى نقف عند الأمر الثاني. قالوا إن كتاب من لا يحضره الفقيه، نقد قطعية أو صحة أحاديث الفقيه، إن كتاب من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابوي من أعلام القرن الرابع كما أشير، المعروف بالشيخ الصدوق، من أصح الكتب الحديثية وأتقنها بعد الكافي، وقد طلب منه أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة أن يصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام ويسميه من لا يحضره الفقيه، كما صنف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتابا في الطب وأسماه من لا يحضره الطبيب. هذا مناسبة باعتباري أنه أشير إلى سبب تأليف الكتاب. فقال فأجاب مسؤوله، هذا الذي سأله ذلك، وصنف هذا الكتاب له وهو يصفه بقوله، هذا ورد في مقدمة الكتاب، يقول هذا القول والذي اعتبر محلا للبحث حول حجية هذا الكتاب. قال ولم أقصد، يعني العلامة الصدوق الشيخ الصدوق، قال ولم أقصد قصد المصنفين، طريقة القصد المصنفين يعني منهج المصنفين في إيراد جميع ما رووه، كل ما يحصلون عليه من رواية يوردونها، يعني كما يقال الغث والسبيل، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. هذا يكشف عن قضية، وهي أن الشيخ الصدوق لم يصله فقط هذه الروايات التي وردت، بل وصلته روايات كثيرة، وهذه المذكورة هنا هي الروايات التي يرى أنها لا يحتاج الإنسان إلى الإعراض عنها، بل فلا بد من ذكرها، لأنها مما صح يعني صدوره، أو مما صح اعتباره كما يرى هو. لذلك قال بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالى قدرته، وجميع ما فيه، هذا الذي ورد هنا باعتبار أن الصدوق من المتقدمين الذين حصلوا على بعض الكتب القدماء، قالت ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل أي كتاب؟ قال مثل كتاب حريز بن عبد الله السدستاني وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. هذه العبارة قد يقع الإنسان بسببها ماذا؟ في شبهة القول بتصحيح جميع ما ورد في كتاب الشيخ الصدوق. المصنف يقول هذا المقدار من النص يلاحظ عليه أولا أن المدعى في هذا النص في هذا الحديث أنه المدعى هو كون روايات الفقيه قطعية الصدور، بمعنى أنها متواترة، وردته ماذا؟ وردته من طرق متعددة، أو محفوفة بالقرائن التي تفيد العلم بالصدور. هكذا المدعى هذا أنها قطعية وأنها متواترة أو محفوفة بقرائن تفيد العلم بصدورها. والذي أشار إليه الشيخ الصدوق المتبادر من العبارات هو اعتقاد الصدوق بصحة ما أورده فيه. قال المتبادر أنه يرى أن ما أورده في كتاب من لا يحفظه الفقيه صحيح باعتقاده هو باعتقاد الشيخ الصدوق. والصحيح أعم من القطعي، يعني قد يكون الشيخ صحيحا ولكنه ماذا ليس بالضرورة، خصوصا مع وجود مصطلح للصحة عند المتقدمين وعند المتأخرين. لأنه لماذا هذا لماذا هذا التعميم للصحيح وجعله ليس مساويا للقطعي؟ يقول لأن كون الرواية صحيحة عند المؤلف غير كونها قطعية الصدوق. لا ملازمة بين أن يحكم الإنسان بصحة رواية وبين أن تكون ماذا؟ وبين أن تكون هذه الرواية قطعية الصدور. فالمراد من الصحة هي اعتبارها عنده أنها رواية معتبرة وكونها حجة بينه وبين ربه، قامت الحجة بسبب هذه الرواية عليه فصارت حجة بينه وبين ربه. وهذا المقدار لا يعني ماذا؟ لا يعني قطعية الصدور. قال وهو غير كونها قطعية الصدور. هذا الأمر الأول. ثم إن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين كالكليني والصدوق للرواية لا يكون حجة إلا عليهم، يعني على المصححين لا على غيره، خصوصا ما خصوصا مع وجود اختلاف بين العلماء في قضية ماذا؟ أن الحجية للرواية متى تثبت؟ وشرائط الحجية والرواية ما هي؟ يقول بعدما كانت شرائط الحجية مختلفة الأنظار فرب حديث صحيح عند الصدوق وليس كذلك عند المتأخرين، وبالعكس قد يكون صحيحا عند المتأخرين وليس بصحيح عند الصدوق، بل ربما أيضا حتى المتقدمين فيما بينهم. وقد أشارت بعض النصوص إلى ماذا؟ إلى أقل ماذا؟ لا نقول إلى عدم التصحيح، لا، إلى الوقوف ماذا؟ إلى الوقوف عند بعض الروايات وعدم القول ماذا؟ وعدم القول بصحتها قطعا. وهذا المقدار كاف ماذا؟ كاف في اعتبار أن التصحيح حتى بالنسبة إلى المتقدمين ليس على طريقة ماذا؟ ليس على طريقة واحدة، ولذلك اختلفت كلماتهم في بعض الروايات. فعلى المستنبط، هذا الإنسان الذي يريد أن يستنبط الحكم الشرعي، إذا كانت الشرائط مختلفة وإذا كانت الكلمات مختلفة والآراء مختلفة مع وجود ماذا؟ مع كون الموجود هو رواية واحدة، عند ذلك ماذا؟ عليه أن يتحرى ويبحث ويحاول ماذا؟ يحاول أن يجد له طريقان للتصحيح. لأن هذه الرواية لما كانت صحيحة عند يعني صحيحة عند البعض وليست صحيحة عند البعض الآخر، فلا بد هو ماذا؟ لا بد له من أن يجري أيضا يجري مبناه الذي يقول به في شرائط حجية الرواية في المقام ليتجه باتجاه أحد الرأيين الذاهبين إلى الصحة تارة وإلى عدم الصحة تارة أخرى. فيقول فعلى المستنبط أن يتحرى حتى يقف على صحة الرواية وعدمها، يعني وعدم صحتها. ثم قال فتلخص من ذلك أن الصدوق لم يدعي قطعية الروايات الواردة في الفقيه، لم يدعي القطعية، إنما ادعى ماذا؟ ادعى الاعتبار أن هذه الروايات كما أعتقد صحيحة، أنا أعتبرها صحيحة وأنا أقول بأنها صحيحة. فنقول هذا المقدار ليس حجة ماذا؟ ليس حجة على غيره، فهو يفتي بشيء قال باعتباره، وقد يقول غيره يفتي بشيء آخر قال باعتبار شيء قال باعتبار رواية مخالفة لهذه الرواية الأخرى التي يقول بها الشيء. فيقول فتلخص من ذلك أن الصدوق لم يدعي قطعية الروايات الواردة في الفقيه، وإنما ادعى اعتبارها انها معتبرة عنده، صحيحة عنده، ولكن كون الرواية معتبرة عند مجتهدين لا يكون دليلا على اعتباره على اعتبارها عند مجتهد، عند المجتهد الآخر، خصوصا مع وجود ماذا؟ خصوصا مع وجود الاختلاف في شرائط حجية الروايات. الأمر الثاني الذي أشار إليه أن الروايات الواردة في هذا الكتاب روايات يصل عددها إلى آلاف الروايات، لعله قريب من 6000 رواية. عددا كبيرا من هذه الروايات روايات ماذا؟ روايات مصابة بالإرسال، والإرسال كما هو معلوم يعد يعني بحكم الأولي، الإرسال أحد الأسباب التي يتوقف بسببها الإنسان الفقيه عن الأخذ بالرواية، تعالى تفصيله، ولكن الإرسال تضعيف، الإرسال خلل في الرواية، خلل في سند الرواية. ف يعني مثل هذا المقدار، يعني مثل هذا المقدار من عدد الروايات، هل يمكن القول ان هذه العبارات يمكن ان تكون بديلة عن السند غير المذكور في هذا الكتاب، باعتبار ان الرواية المرسلة هي رواية تستقل الى السند، يعني فيها ارسالون، وبالنتيجة ماذا؟ هذا الارسال يعني تفتقد الى السند، يعني بمعنى انه من المتحدث اعطل، يعني السند يعني قطعة من السند غير موجودة. هذا المقدار من النقص والخلل في السند لا يمكن معه ماذا؟ لا يمكن معه الركون، لا يمكن معه الركون الى مثل هذا الكتاب مع وجود هذا الكم الكبير من الروايات التي يتجاوز ماذا؟ التي يتجاوز تعدادها ثلث هذه الروايات الواردة في هذا الكتاب. كما أن الكتابين الآخرين وهما مؤلفات الشيخ الصدوق، عفوا مؤلفات الشيخ الطوسي، وهما كتابا التهذيب والاستبصار أيضا، وهما معدان من الكتب الأربعة، هذه الروايات الواردة فيها لم يرد في كلام الشيخ الصدوق لا القول بصحتها فضلا عن القول ماذا؟ بقطعية صدورها، بل صرح في مقدمة بعض هذه الكتب، يعني أحد هذين الكتابين، أنه قد أورد بعض الروايات الضعيفة، وأورد أيضا بعض الروايات التي ماذا؟ التي عمل الأصحاب على خلافها، وبالتالي يمكن ماذا؟ وبالتالي يمكن القول أن الشيخ الطوسي قد يعني ساعد المحققين في هذا الإطار، الذين يبحثون ماذا؟ الذين يبحثون عن سند ماذا؟ سند للقول بحاجة الإنسان إلى مثل هذه المباحث. لذلك قال: وثانيا إن أحاديث الكتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثا، منها 2050 حديثا مرسلا، يعني مصابا بالإرسال، والإرسال في نفسه ماذا؟ سبب من أسباب عدم قبول الرواية. وعند ذلك يعني في هذه الحالة مع وجود هذا الكم الكبير من الروايات المرسلة، كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب والقول بقطعية مراسيله أو اعتبارها؟ كيف هذا الأمر؟ وأما التهذيب والاستبصار اللذان يعدان من الكتب الأربعة فهما من تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، وهذا الرجل العالم الكبير لم يدعي قطعية الأخبار الواردة فيهما، يعني في كتابي التهذيب والاستبصار، تهذيب الأحكام والاستبصار، ولا صحتها، بل زاد على ذلك، بل صرح في مقدمة كتابه بأن يعني وهو كتاب التهذيب بأن بعض ما أورده فيهما ضعيف سندان. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن كلية يعني القول بكلية حتى اعتبار هذه الروايات يمكن ماذا؟ يمكن ماذا؟ يمكن المناقشة فيها حتى بالاعتبار الشخصي يعني المنسوب إلى الشيء. وقسم منها يعني من الروايات عمل الأصحاب على خلافها، وبالتالي هذا من المناهج التي ماذا؟ التي يعني هذا من المنهجية التي سار عليها الشيخ الصدوق الشيخ عصام الطوسي باعتبار هذا من المطاعن التي قد يعني قد تنسب إلى الروايات، باعتبار أن الرواية التي يعمل الأصحاب على خلافها هذه الرواية قد يعبر عنها بأنها رواية معرض عنها. فإذا كان معرضا عنها فقد يعد ذلك ماذا؟ يعد ذلك في حد نفسه تضعيفان. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، إن شاء الله يأتي الحديث في الدليل الثاني كما يقول. إلى هنا تم الدليل الأول لنقاط الحاجة إلى علم الأصول، وإليك دراسة الدليل الثاني لو إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.